وقلنا بأن قاعدة السلطنة وإن كانت قاعدة عقلائية إلا أن هذه القاعدة خصصت أيضا بسيرة عقلائية أيضا، وسيرة العقلاء هي أنه فيما إذا لم يستلزم من إعمال السلطنة في ملكه ضررا على الغير، إن العرف يرى أن هذه القاعدة لا تجري إذا لم تستلزم من إجراء السلطنة في ملكه إنسان ضررا على الغير، فلا إشكال فيه، الإنسان الناس مسلطون على أموالهم، وقاعدة السلطنة من القواعد العقلائية. وأما إذا استلزم من إعمال السلطنة في داره في ملكه يستلزم الضرر على الآخر، أن هذه القاعدة مخصصة بسيرة عقلائية أخرى، وهي ما إذا لم يستلزم من إعمال السلطنة ضرر على الآخر، أيضا هذه السيرة ممضاة من قبل الشرع حيث لم يرد عنها منها ردع، فلا يمكن القول بتقديم قاعدة السلطنة مطلقة ولو استلزم ضررا على الآخرين. هذا والذي ذكروه وعمدة دليلهم هذا. ولذلك بعض الفقهاء تمسك بقاعدة السلطنة في الطرف المقابل أيضا، قال بأن قاعدة السلطنة كما تجري بالنسبة إلى شخص في حفر البالوعة أيضا تجري قاعدة السلطنة في بالنسبة إلى الغير في دفع الضرر عن ملكه، فإلى الجار أن يمنع أن يتصرف الجار الآخر في أعمال سلطنته قاعدة السلطنة تجري وتتساقطان حينئذ. فنرجع إلى شيء آخر، تتعارضان قاعدة السلطنة تجري في المقام أي في هذا الجار أو المالك الذي يريد أن يحفر بئرا، قاعدة السلطنة تجري في الجار الذي يريد أن يدفع الضرر عن ملكه أيضا، فهنا قاعدتان قاعدة السلطنة تجري في كل واحد منهما. هذا هو الذي ذكره، لكن لا تجري إلى المعارضة فيما إذا كان إعمال السلطنة في الملك موجبا للضرر بالنسبة إلى الآخرين، لأن هذه القاعدة مخصصة بهذه السيرة العقلائية، فلا تصل النوبة إلى تعارض بين قاعدة السلطنة. هذا ما ذكره، هذا هي الصور وذكرنا المثال. الناحية الثانية أو الجهة الثانية في حكم الضرر، تعارض الضرر فيما إذا كان هناك ضرر حصل من هذا الشخص وتسلزم من إعمال السلطنة ضرر بالنسبة إلى الآخر، لو لم يعمل سلطنته في ملكه يستلزم ضررا، ولو عمل سلطنته في ملكه يستلزم الضرر بالنسبة إلى الآخر، كما في المثال الذي ذكرناه، يحفر بالوعة يحتاج إلى بالوعة، يحفر هذه البالوعة في داره يستلزم من حفر البالوعة الضرر بالنسبة إلى الجار. النزاع هنا والكلام في هذا يقع تارة من حيث الصغرى وأخرى من حيث الكبرى والحكم الكلي. استشكل بعض الأصوليين منهم بعض الفقهاء أيضا على أنه هنا لا يستلزم ضررا، مجرد حفر بالوعة في ملك الإنسان بحيث أنه يستلزم منه ضرر على الآخر لم يتحقق ضرر إلا في مورد واحد، وهو ما إذا أوجب حفر البالوعة هدم دار الغير أو جزء من داره، هنا يكون ضررا. في غير هذه الصورة لا يسبى ضررا، مجرد أن أحفر هذا الطرف المقابل يتضعضع بنيانه، أو أن البئر الموجود عنده يتلوث أو يكون البئر فيه نوع رائحة وأمثال ذلك، هذا لا يسمى ضررا. فقال بأنه لا يصدق الضرر في المقام، حتى نرجع إلى الحكم حينئذ والتحاكم إلى القواعد. هذا هو الذي ذكره، فحفر البئر في دار الإنسان لا يستلزم الضرر بالنسبة إلى الآخر إلا في مورد واحد، وهو ما إذا أوجب هدم دار الغير أو جزءا من داره، هذا هو الذي ذكروه. هذا النزاع صغروي، والنزاع الصغروي ليس من العلماء، العلماء لا يخسرون أن هذا ضرر أو ليس ضرر، العرف هو الذي يحكم في أن حفر البالوعة موجب للضرر على الجار أو لا يوجب الضرر على الجار. وأما أن العالم يقول أن هذا ضرر وليس بضرر، ليس له إلا كان من أحد عرفي حينئذ إلا إذا تكلم باللسان العرفي. والعلماء ليس من شأنهم النزاع الصغروي، هذا أولا. ثانيا، من قال بأنه هنا لا يستلزم الضرر؟ مجرد حفر البالوعة في دار الإنسان لا يستلزم ضررا على الآخر، راجع إلى سعة سلطنة المالك وضيقه. فإن قلنا بسعة سلطنة المالك في ملكه لا يسمى ضررا، حتى لو كان هنا ضرر جزئي، حينئذ هذا الضرر منفي بقاعدة السلطنة. وأما إذا قلنا بأن قاعدة السلطنة ليست بهذه السعة، بحيث يشمل حتى ما إذا أحدث ضررا بالنسبة إلى الآخرين، بل أن هذه القاعدة خصصت بسيرة عقلائية، وهذه السيرة العقلائية ممضاة، وهي ما إذا لم تكن هناك ضرر مستلزم من أعمال السلطنة في ملكه، هذه هي. فهذا الإشكال ناشئ من سعة سلطنة المالك وضيق سلطنته. إن قلنا بسعة دائرة السلطنة يشمل حتى ما إذا ضرر أحدث ضرر بالنسبة إلى الجار، حتى لو كان فيه تهديم الدار حينئذ. وأما إذا قلنا بأن قاعدة السلطنة ليس لها من هذه السعة وليست هي بهذه السعة، بل مقيدة فيما إذا لم يستلزم ضرر بالنسبة إلى الآخرين، فحينئذ إذا استلزم الضرر قاعدة السلطنة لا تجري. وأما تعيين الضرر إن هذا ضرر أو ليس بضرر، نرجع فيه إلى العرف. لا ريب ولا إشكال في أنه ضرر إذا استلزم هدم دار الغير أو تضعضع بنيانه. وأما إذا لم يكن كذلك، مجرد تغيير هواء أو أنه ينفث منه رائحة كريهة، هذا لا يسمى ضررا إلا إذا كان فيه ما يوجب الأمراض، حينئذ العرف يحكم أيضا بأنه ضرر. اتسعت دائرة الضرر عند العرف المعاصر. العرف المعاصر يختلف عن العرف القديم. العرف القديم لم يصل إلى كثير من الأمور. الآن يعتبرون حفر البالوعة في دار الإنسان قريب الدار بحيث يستلزم منه خروج الرياح الكريهة أو نحو ذلك مما يوجب تفشي الميكروب أو تفشي بعض الأمراض ضررا حينئذ، مع أن هذا لم يكن في العصر القديم منتبها إليه. هذا هو الصغرى. وأما بالنسبة إلى الكبرى، قلنا بأن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث قال أن الأوفق بالقواعد تقديم قاعدة السلطنة وقاعدة الحرج، فيما إذا استلزم من حفر البالوعة ضرر على الجاري قاعدة السلطنة هي الحاكمة على قاعدة الضرر، فيحق لهذا المالك أن يحفر بالوعة في داره وإن استلزم ضرر بالنسبة إلى الجاري، قاعدة السلطنة هي الحاكمة، الأوفق بالقواعد هي هذا. ولكن أشكلنا على ذلك بما تقدم من أن قاعدة السلطنة جارية لا إشكال فيه، وهي من القواعد العقلائية. ليس لأحد أن يمنع الطرف المالك من التصرف في ملكه، ويحق للمالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء وأراد، هذا صحيح. إلا أن هذه القاعدة ليست بهذه السعة، بحيث يشمل حتى ما إذا كانت مستلزما هذه السلطنة ضررا على الآخر، هذه القاعدة لا تشمل مثل هذه الصورة. للعرف في المقام سيرة عقلائية في المقام أيضا. قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية، ولكنها متخصصة بسيرة عقلائية فيما إذا لم يستلزم ضررا بالنسبة إلى الغير من أعمال السلطنة، هذا ما تقدم سابقا. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النايني رحمه الله من أن قاعدة لا ضرر تجري بالنسبة إلى تصرف هذا الشخص، فحينئذ لا يجوز له أن يحفر بالوعة لاستلزامه الضرر بالنسبة إلى الغير، فلا ضرر ولا ضرار يشمل هذا التصرف، فيحرم عليه حفر البالوعة، يحرم عليه مثل هذا التصرف، هذا صحيح. ولا تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى هذا الشخص، لأنه يستلزم نفي الحكم الذي حدث من نفس قاعدة لا ضرر. فمن قاعدة لا ضرر أثبتنا حرمة التصرف، نجري قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى هذا الشخص المالك أيضا وننفي حرمة التصرف، هذا تهافت. من قاعدة الضرر أثبتنا الحكمة، وبقاعدة لا ضرر ننفي الحكمة، هذا هو من التهافت الواضح. وقاعدة لا ضرر لا تشمل الحكم الذي يحدث من نفسها. قاعدة لا ضرر كما تقدم وسيأتي أن قاعدة امتنانية حاكمة على الأدلة الأولية والأحكام الأولية، هذا صحيح. الصلاة، الصيام وأمثال ذلك من الأحكام الأولية، إذا استلزم من كل واحد من هذه الأحكام ضرر على الإنسان، قاعدة لا ضرر تشمل ذلك، هذا تقييد حكومة على تلك الأدلة الأولية والأحكام الأولية. أما إذا ثبت من قاعدة لا ضرر حكم شرعي كما في المقام، حرمة التصرف بما يوجب الضرر على الآخر فيحرم عليه حفر البالوعة، قاعدة لا ضرر بالنسبة إليه ينفي هذا الحكم، فحينئذ لا يشمل من ذلك، وإنه تهافت لا يكون حاكما على نفسه حينئذ. قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على نفس قاعدة لا ضرر، هذا عين التهافت. إلا أنه استثني مورد، أن هناك تقدم الكلام فيه في بحث خبر الواحد، ذكر المحقق النايني أنه يمكن أن يشمل دليل حجية الخبر نفسه، تقدم الكلام هنا. فقاعدة لا ضرر تجري بالنسبة إلى تصرف هذا الشخص، فيحرم عليه حفر البالوعة، يحرم عليه التصرف بما يستلزم الضرر على الآخر، ولا تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة إليه، فإنه لو لم يحفر بالوعة لا يتضرر بذلك، لا تجري هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة لو جرت تنفي الحكم حينئذ، بما أن الحكم ثبت بقاعدة لا ضرر فلا يمكن رفع هذا الحكم بقاعدة ضرر نفسه لاستلزام التهافت. القاعدة لا تكون حاكمة على نفسها. هذا ما ذكره المحقق النايدي رحمه الله. ولكنما هذا المبنى من المحقق النايني، إنما هذا القول منه مبني على أن الحكومة تخصيص، حكومة بمعنى تخصيص، وجه الحكومة وجه التخصيص بالنسبة إلى آحاد الحكم، أنه كل حكم حكم نرى حكم أولي، قاعدة لا ضرر تخصص ذلك الحكم في مورد الضرر، ونقول أنها حاكمة. فنظر قاعدة لا ضرر وإن كانت حاكمة، لكن نظر الحكومة نظر التخصيص، هذا مبني على هذا الشيء. فلا بد من تصحيح قول المحقق النايني رحمه الله فيما إذا كان نظر الحكومة نظر التخصيص، وكان للحل حكم حكم كأفراد الحكم وآحاد الحكم، فقوله ربما يكون صحيحا في هذه الصورة. هذا الحكم الذي ثبت بقاعدة لا ضرر أنه حرمة التصرف، فيحرم عليه حفر البالوعة لقاعدة الضرر، أنك تضر الجار وقاعدة الضرر تجري، لا ضرر ولا ضرار، فيحرم عليك هذا التصرف، هذا صحيح. هذا الحكم الفردي الذي حدث من قاعدة لا ضرر لا يمكن أن يخصص بنفس قاعدة لا ضرر لاستلزامه التهافت، أن يكون حاكما قاعدة لا ضرر على نفسها، هذا يستلزم منه التهافت، هذا صحيح. وأما إذا كان مبنى الحكومة نظر الحكومة نظر تفسيري بياني توضيحي لا تقييدي كما تقدم وسيأتي بيانه، الحكومة في اصطلاح الأصوليين هو الجمع بين دليلين، أحدهما ينظر إلى الدليل الآخر نظر توضيح، نظر تفسير، نظر بيان، هذا هو لا يرجع إلى التخصيص. ولا يمكن ولا نحتاج إلى أن نكون كل حكم بالنسبة إلى الأحكام أحد الأحكام، بل ننظر إلى نفس الشريعة ككل، الشريعة ككل ننظر إليه هذه الأحكام، ثم يأتي أحكام أخرى ثانوية ننظر، يكون نظر هذه الأحكام الثانوية بالنسبة إلى الأحكام الأولية نظر توضيح وشرح وبيان وتفسير، فيكون هذا حكومتان، فلا ضرر في البين، فلا تعارض في البين. حينئذ قاعدة لا ضرر أثبتنا بها حكما في المقام، وإنما قاعدة لا ضرر هي قاعدة ثانوية امتنانية، إن نظرها بالنسبة إلى الأحكام ككل والشريعة كمجموعة الشريعة نظر تفسير وبيان، فحينئذ قاعدة لا ضرر تجري بالنسبة إلى نفس الإنسان، فيقع التعارض بين الضررين، هذا ضرر وهذا ضرر أيضا. هذا قاعدة لا ضرر أثبت حكم في المقام، وهو حرمة التصرف، حرمة حبر البالوعة، وقاعدة الضرر تجري في نفس حق هذا المالك، لو لم يحفر يستلزم منه ضرر. قاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية حاكمة، يقع التعارض بين هذه القاعدة في هذا المورد وقاعدة في ذلك المورد، فلا تعارض، فالتعارض يتحقق ولا شيء يحدث في المقام، ولا يستلزم منه التهافت. هذا ما ذكره السيد الصدر في رده على المحقق النايني رحمه الله. إلا أنه الصحيح أن نقول بأن نرجع إلى العرف في المقام. العرف إذا حكم بأن تقديم قاعدة لا ضرر على نفسها يستلزم التهافت، فحينئذ لا يتقدم قاعدة لا ضرر على نفسها، إذ لا يمكن ولا يصح أن يكون الحكم الثابت بقاعدة لا ضرر ننفيها بقاعدة لا ضرر، استلزامه التهافت عند العرف، هذا واضح. وأما إذا لم ينظر العرف هذا التهافت ويرى بأنه لا تهافت في المقام، كما في المقام أن قاعدة لا ضرر تثبت حكما في حق المالك في هذا الدار، فيحرم عليه التصرف، يحرم عليه حفر البالوعة، هذا صحيح، قاعدة لا ضرر أثبت حكما، وقاعدة لا ضرر تجري بالنسبة إلى المالك نفسه، حيث أنه لو لم يحفر البالوعة لاستلزم الضرر بالنسبة إليه، ولا تهافت في البين. هذا القاعدة أثبت حكما بالنسبة إلى الجاري، وقاعدة لا ضرر يثبت حكما بالنسبة إلى المالك، فحينئذ لا تهافت في البين، فيقع التعارض بين الضررين، ولا بد من رفع هذا التعارض بما سيأتي أو ما تقدم ما ذكره الشيخ الأنصاري. هذا هو قاضي. فلا فرق بين أن يكون الحكومة نظرها نظر تخصيص أو نظر بيان وشرح وتفسير، أو يكون تكون الحكومة بين آحاد الأحكام أو تكون بين مجموع الشريعة ككل، من هذه الجهة لا فرق. لذلك العرف هو الذي يحكم في أن هنا تهافت أو أنه ليس هنا تهافت، فإن حكم بكونه تهافتا حينئذ لا يمكن إجراء قاعدة لا ضرر لنفي حكم ثبت من نفس قاعدة لا ضرر. أما إذا لم يستلزم التهافت كما في مثالنا، أنه تجري قاعدة لا ضرر وننفي ويحرم عليه حفر البالوعة، قاعدة الضرر أثبت حكما بالنسبة إلى الجاري، حرم على هذا المالك حفر البالوعة، ولكن قاعدة لا ضرر تجري بالنسبة إلى المالك أيضا، فإنه لو لم يحفر البالوعة لاستلزم الضرر بالنسبة إليه، لا تهافت بين هذين الضررين وجريان القاعدة في كل واحد منهما، ويقع التعارض بين الضررين، ولا بد من رفع هذا التعارض. هذا ما ذكره المحقق النايني ورد السيد الصدر والجواب عن هذا الرد. الرأي الثالث والقول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله، حيث أن هذا الرأي هو الصائب، هو الذي يدور الآن في عصرنا الحاضر عليه، وإن كان ما ذكره ضيقا جدا لكن توسع هذا الرأي الآن. يقول بأنه الضرر تارة يكون موجبا لنقص في العين ونقص في المنفعة، هذا لا إشكال في أن قاعدة لا ضرر تشمل هذين الموردين، إذا استلزم نقص في العين أو نقص في المنفعة، حفر البالوعة استلزم هدم جزء من دار الغير، هذا نقص في العين. حفر البالوعة هذا المالك استلزم نقص المنفعة في ذلك لوجود الرائحة الكريهة مثلا، أو لأمر آخر لا يمكن أن يسكن في جانب من هذه الدار، نقص من منفعة. حينئذ هذا لا إشكال في أن قاعدة لا ضرر تشمل المورد، وحينئذ لا يجوز للمالك حفر بالوعة لاستلزامه النقص في عين ملك الغير أو نقص في منفعة ملك الغير، هذه قاعدة لا ضرر تشمل. أما إذا كان حفر البالوعة مستلزما لنقص المالية لا لنقص العين ولا لنقص المنفعة بل لنقص في المالية، فإن هنا قاعدة لا ضرر لا تشمل. وضرب مثالا لذلك، قال بأنه لو كان شخص تاجر يأتي ببضاعة معينة ويبيعها في السوق، عارضه تاجر آخر وأتى ببضاعة مثيلة لها وباعها بكثرة، حينئذ وبثمن أقل أوجب ضرر الطرف الآخر، نقص مالية الأعيان الموجودة عند ذلك التاجر. لم يقل أحد بأن هذا حرام وأن هذا الشخص يضمن نقص القيمة الموجودة عند الطرف الآخر، هذا يسمى نقص المالية، لأنهم تعلمون بأن المالية إنما تدور مدار قاعدة العرض والطلب، كلما زاد العرض المالية تقل، كلما قل العرض يكون، كلما زاد الطلب المالية تزداد، كلما قل الطلب تقل المالية. حينئذ فالماليات تتفاوت بقانون العرض والطلب. هنا هذا التاجر أتى بنفس البضاعة وأكثر وجعلها في السوق، حينئذ نقصت مالية وسعر الطرف الآخر لا يضمن هذا التاجر، ولم يحكم أحد بذلك. ففي المقام أنه لو حفر البئر والبالوعة في داره أوجب قلة قيمة ماء البئر الموجود عند الجار، هناك بئر الجار عنده بئر يبيع هذا ماء البئر على الناس، فلو سمع الناس بأن هناك بالوعة قريبة من هذا البئر الناس لا ترغب لذلك الماء، فحينئذ أوجب نقص مالية وقيمة الماء الذي يستخرج من البئر في الجاري. هنا يقول بأنه لا ضمان ولا حرمة في البين، لأن نقص المالية نقص القيمة لا يضمن هذا الشخص ولا يحرم عليه. ففرق المحقق العراقي بين النقص في العين والنقص في المنفعة، فيما إذا استلزم حفر البالوعة في ملكه نقص في العين في الجار، نقص في منفعة ملك الجار، فلا إشكال في أنه ضامن حرام عليه أن يفعل، فلو فعل يكون ضامنا. وأما إذا أوجب حفر البالوعة نقص في مالية الطرف الآخر، فحينئذ نقص المالية لا ضمان فيها، كما ضربنا لكم المثال أنه أتى هذا التاجر يأتي بالبضاعة المعينة، ثم أتى جاء تاجر آخر وأتى بنفس البضاعة وباعها بسعر أقل، أوجب نقص قيمة البضاعة عند التاجر فلاني، لم يقل أحد من الفقهاء بأن هنا يضمن وحرام عليه أن يبيع هذه بضاعته. هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله، تفسيره صحيح لا إشكال فيه وهو تفسير حسن، إلا أنه نقص المالية التي ضرب مثالا لها بالبضاعة قانون العرض والطلب هذا تحديد ناشئ من تفسيرهم للضرر. تقدم في أول بحث الضرر قلنا بأن المشهور فسروا الضرر بالنقص، والنقص تارة يكون في العين وأخرى يكون في المنفعة، ولكن قلنا بأن هذا تفسير ناقص، هذا ينطبق على ما كان عند القدماء، وأما هذا الإنسان المعاصر وفي عصرنا المحاضر يكون أعم من ذلك، فإن نقص المالية أيضا عند العرف يكون ضررا، وهذا جار في عصر حاضر وله تطبيقات كثيرة أمثلة متعددة. نقص المالية تارة ينشأ من قانون العرض والطلب كما مثلنا لكم، نقص المالية ينشأ من نقص بعض الصفات المعينة فيه، نعومة في هذا، سواد فيه، لونه داكن وأمثال ذلك، هذه نقص، فإن هذه يوجب نقص المالية. كلما زاد صفاء هذا الشيء كلما زادت ماليته، كلما نقص صفاؤه نقص قيمته وماليته حينئذ. هذا أمر واحد، فالنعومة واللون وقرب انتهاء المدة الصالحة لاستعمال ذلك أيضا له دخل، بعد يوم تخلص هذا مدة صلاحيته أو خلصت مدة صلاحيته، لا نقص في العين لا نقص في المنفعة، ولكنما هذه المالية قد تسقط حينئذ بعد مدة وجيزة، هذه أيضا موجب للضرر. فنقص المالية لا تختص بقانون العرض والطلب كما مثلوا لذلك وهو المثال القديم، بل نقص المالية له أسباب مادية متعددة وذكرنا ذلك. الآن هذه البضاعة أن لها ماركة عالمية مصنوعة وهي معروفة في العالم، الناس يرغبون إلى شرائها لأنها من هذه الماركة العالمية، يأتي شخص آخر ويصنع صنعا أدون من هذا ويرجع ويجعل عليه نفس الماركة العالمية، في هذا المقال يقولون بأن هذا متضرر يضمن هذا. فما ذكروه رحمهم الله إنما نشأ من تفسيرهم للضرر وتخصيص هذا التفسير بخصوص النقص العيني والنقص المنفعي وأي النقص المادي. وأما لو عممنا ذلك وقلنا بأنه لا يختص الضرر بالنقص المادي بل يشمل حتى ما إذا كان نقصا في المالية، في هذه الصورة أيضا يكون ضررا ويكون ضامنا. في مثالنا، حفر بئرا في داره، استلزم حفر البئر تلوث ماء البئر، البالوعة استلزم تلوث ماء البئر عند الجاري بحيث لا يرغب في شربه ولا يرغب أحد في شرائه، حينئذ نقصت ماليته، يضمن هذا القسم. نعم، في مورد واحد لم يقل الفقهاء بأنه هناك ضمان وحرمة، وهو ما إذا كان تعارض بين تاجرين، هذا يأتي ببضاعة وهذا يأتي ببضاعة نفس البضاعة ويبيعها بسعر أقل، حينئذ أوجب هذا، لم يقل أحد بالضمان ولم يقل أحد بالحرمة. فحينئذ لا بد من التوسعة في الضرر بما يشمل النقص المالية، ولكن نقص المالية الذي يعده العرف أنه ضرر لا مثل ما إذا كان تعارض بين جعل البضاعة في السوق حينئذ وضخ البضاعة في السوق فإن قانون العرض والطلب يتأثر بهذا الأمر، فحينئذ هذا خارج. فما ذكره المحقق العراقي صحيح في حد نفسه في تقسيم الضرر إلى العين والمنفعة أي المادي، ولكنه أخرج الضرر المالية ضرر المالية، ولكن إخراجه غير صحيح على نحو الكلية، بل لا بد من توضيح الأمر كما ذكرنا. هذا موجز الكلام في تعارض الضررين، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث البيع إن شاء الله.